الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المقام السابع في لزوم الإمامة، وقد عرفت أن الإمامة بالمعنى الذي لها عند الشيعة هي كالنبوة. من أي ناحية؟ من ناحية اللغة، وإلا التشبيه يدل على المغايرة، لابد أنهما مختلفان. فكما أن النبوة لطف ورحمة، كذلك الإمامة. فإذا ظهر كونها لطفا، فنحاول أن نستدل على لزومها عليكم السلام وضرورتها بنظير ما استدللنا به على ضرورة النبوة ووجوب البعث. عندما يكون الله، وعندما نلتفت إلى أن الله عز وجل عالم بالنظام الأكبر، والنظام الأكمل لا بد أن يكون هو الذي يوجده الله سبحانه وتعالى، لأنه لماذا يوجد النظام الأقل كمالا؟ يكون هذا من ترجيح المرجوح، أو خليك من ترجيح المرجوح أو عدم ترجيح. علمه تعالى بالنظام الأكمل وكماله المطلق يقتضي أن يفيض من الوجود على هذا النظام الأكبر، أن يكون فيض الوجود الإلهي الذي تحققه الإرادة الإلهية التكوينية. لماذا؟ للنظام الحسن وللنظام الأحسن. طبيعي يكون للنظام الأحسن، لأنه لا بخل في ساحته تعالى يجعله يمتنع عن تكوين النظام الأحسن. لماذا يتوقف عن النظام الأحسن؟ إذا كان في جوده نقص، في كرمه نقص، في رحمته نقص، قد يمكن تخيل هذه الأمور. الله وهو الرحيم المطلق، وهو الكريم المطلق، وهو الكامل المطلق، فلماذا لا يوجد النظام الأحسن؟ لابد أن يوجد. فنحن من خلال استدلالنا، يعني أن نتخذ، بدل أن نتخذ مثلا حسن النظام وترجيح المرجوح وإلى آخره، نتخذ من أسماء الله سبحانه وتعالى وكماله دليلا على ضرورة هذا اللغز. نعم، قد تكون بعض الألفاظ مما لا يوجده الله سبحانه وتعالى، كما أنه لا يبعث كل الناس أئمة، ولا يبعث ولا يعطي الوحي والنبوة لكل الناس. لا بد، لماذا؟ لا لنقص فيه، وإنما لنقص في ماذا؟ في القابل أحسن. فطبيعي أنه لا يتحقق هذا. أما مع كون القابل صالحا، فلماذا يتوقف؟ فأصل نظم العالم لهذا النظام ما دام هو الأصلح، فلا بد أن يوجده الله سبحانه وتعالى. هؤلاء بعد يكبح، يعني يكون من الجفاء مع الله سبحانه وتعالى والمجافاة حتى للواقع، أن نعبر أنه يجب على الله أن يبعث الإمام. وإنما ماذا نقول؟ يجب عن الله أن يبعث كذا. يعني شنو يجب عن الله؟ يعني يكون هذا الأمر ضروريا لا بد أن يصدر من الله سبحانه وتعالى، لأنه مقتضى رحمته ولطفه وكماله وكرمه. لماذا يتوقف عن إيجاد هكذا إمام؟ لماذا؟ الإمام بما له من مظاهر للرحمة الإلهية، لماذا يتوقف؟ كل ما نتأمل، كل ما نراجع القضية، نجد أنها لطف في لطف. فطبيعي أنه نؤمن. إذا كان عندنا شك، كأن الله سبحانه وتعالى مثلا لماذا يخلق الشيطان؟ لعل هذا الشيطان فيه إضلال، هذا الشيطان يؤدي إلى ارتكاب كثير من القبائح في هذا الكون. قد نفكر نتعمل لا نصل إلى الحكمة أو نصل إليها. أما في خلق الإمام وفي إنزال القرآن وفي بعث الأنبياء وأمثال هذا من الأمور التي هي لطف في لطف، لماذا نتردد؟ فطبيعي أن يكون هذا لطف، واللطف لابد أن يصدر لا بمعنى أنه قهر على الله وأنه فرض على الله سبحانه وتعالى، لا، بمعنى أنه لطف من الله، بمعنى أنه شأن الله سبحانه وتعالى أن لا يتوقف من إصدار هذا اللطف. باعتبار أن الذي يوجب عليه يكون مقهورا للواجب، للشيء الواجب. أنت تجد نفسك حينما تكون الصلاة واجبة عليك، أنت مقهور للصلاة، لا بد أن تفعل الصلاة، صحيح؟ فهذا تعبير يجب على فلان، هذا على خصوصا اللي قبلها يجب، هذه تتناسب مع ماذا؟ بها أي طباع؟ طباع القهر. نعم أحسن، في حالة أنه هذا قاهر وهذا مقهور، يعني ناشئ من الاستعلاء، هي على بها بناء على الاستعلاء. فهذا القهر لا يتناسب مع الله، تعبير عن الله سبحانه وتعالى، ذلك تعبير خبيث. من كتب هو أحسن، هو منهم. أما أن يكون هو مقهور على شيء هذا يكون مقهورا، أحسنتم. أي فلهذا قلنا التعبير يكون بجفاء، ما يناسب. إذا أقول لا هو كتب على نفسه هذا يكون في التعبير مثلا، خصوصا إذا صدر منه تعالى، هذا يعني ما بي هو يعبر عن نفسه، ما بي يعني ما بي قهر وانتهار، لأنه هو الكاتب والمكتوب عليه واحد، فأصلا ما بي حالة قهر. القهر فرع الطرفينية، أن هناك قاهر ومقهور، صحيح؟ هذا المعنى الفلسفي الذي استدللنا به على أصل النبوة، وهو أيضا يكون بنفسه دليلا عن الإمام أيضا. وقد عرفت أن الإمامة بالمعنى الذي لها عند الشيعة هي كالنبوة، فكما أن النبوة لطف ورحمة ذلك الإمامة، فإذا ظهر كونها لطفا والمفروض أنه هذا اللطف لا يقترن بمانع يمنع عنه. لماذا يكون مانع؟ أنت كل ما تتأمل بالمانع تكتشف الدافع أصلا والمقتضى، كل ما تفحص في الإمامة تفتش بها عن مانع تجد نفسك بعد الفحص وبعد التدقيق وبعد التأمل وبعد المراجعة تزداد قناعة بالدافع لهذا الأمر. المفروض أن نظهر في لطف، واضح إن شاء الله؟ فهو مقتضى علمه تعالى بالنظام الأحسن وإطلاق كماله وحكمته تعالى، كمال مطلق، يعني لا ليس فيه حد وليس فيه قيد وليس فيه نقص. وعليه فيصدر عنه تعالى الإمامة، وإلا لو لم يصدر عنه لزم أن يكون والعياذ بالله تعالى عن ذلك علوا كبيرا جاهلا بالنظام الحسن، واللازم منتفي فالملزوم مثله، أو لزم عدم كونه تعالى كمالا مطلقا، هو يعلم ولكنه هناك بخل في ساحته عز وجل عن ذلك. لزم عدم كونه تعالى كمالا مطلقا وحكيما، وهو خلف في كونه عليما ورحيما وحكيما بالأدلة والبراهين القطعية التي تقدمت في الإلهية. وإليه يقول ما يقال في تقريب لزوم الإمامة أنها واجب في حكمته تعالى، لأن المراد من الوجوب هو اللزوم، والمقتضي المقتضي الذي لا يوجد مانع منه، طبعا المقتضي التام كما مر مرارا ولا نقصد من الواجب لا الوجوب عليه، لأن فيه كما قلنا على الأقل جفاء لله سبحانه وتعالى أن واحد يعبر يجب عليه، حتى لو كان هو قصدناه قصد سليم وصحيح ليس فيه مجافاة للواقع، على الأقل فيها جفاء. فالأولى هو التعبير بالاقتضاء واللزوم كما عبر عنه الشيخ ابن سينا في الشفاء، حيث قال في مقام إثبات النبوة بعد ذكر المنافع التي لا دخل لها في بقاء النوع الإنساني، كما تقدم في بحث النبوة عندما استعرضنا كلامه كإنبات الشعر في الحاجب والأشفار، فلا يجوز أن تكون العناية الأولى تقتضي، العناية الإلهية الأولى الأصلية تقتضي تلك المنافع ولا تقتضي هذه المنافع التي هي أس تلك المنافع وأصلها. واضح إن شاء الله؟ فالدليل على الإمامة يكون واضح. يبقى حتى لو أنت ما تفهم الإمامة بذلك الفهم العالي أنها تعبر عن الهداية التكوينية، أنها مثلا هي الولاية التكوينية ليس فقط الهداية، هي الولاية التكوينية مثلا بالمعنى الحقيقي للولاية التكوينية لا بالمعنى السطحي لها وإلى آخر، حتى لو ما فهمناها بهذا المعنى على الأقل هي الإمامة قيادة وزعامة وحفظ للشريعة وإرشاد للناس وتزكية ونموذج مثلا صالح قدوة وأسوة وإلى آخر، هذه كلها تعبر عن الضرورة، لأن النبوة في مرتبتها في دورها أقل من دور الإمام، مع ذلك اعترفنا وسلمنا بوجوبها، فلماذا حينما تصل النوبة للإمام نتوقف نتردد؟ ما الفرق؟ المشكلة عند الآخرين كأنه يجدون من جهة أن النبوة ضرورية، من جهة يؤمنون بالخاتمية، الإيمان بالإمام عنده نموذج معين مشخص إلى واضح حتى هم يستدلون عليه ما موجود يصيرون في محزق، فيقولون في النبوة ما ينسونه في الإمام، ويفترضون في الخاتمية ما يتناقض مع ما يفترضونه في الحاجة إلى البعض. صحيح؟ هم من أول يفترضون البشر محتاجين، من البشر ما يستغنون عن النبوة. صحيح؟ إذا البشر ما يستغنون عن النبوة شلون يقولون بالخاتمية؟ يقول البشر اترقى، والبشر اترقى يعني صار يحتاج، كما ينقل عن بعض المتأخرين أنه يقول معنى الخاتمية يعني البشر اترقى، منسوب بشريعتي وأنه على أثرها صار ذات الموقف الشديد من الحوزة العلمية في قوم من شريعتي لما قاله في هذا المجال في تفسير الخاتمية، أن فسر الخاتمية بهذا المعنى أنه النوع الإنساني يترقى بحيث بعد ما يحتاج للنبوة، طبعا هذا مؤمن بالإمامة بشكل من الأشكال، ولكن على كل حال قدر أنه هذا لا مو سر الأنبياء بعد ما يحتاج للنبوة، سر عندهم قدرة على أنهم مثلا يرتبون أوضاعهم يديرون أمورهم إلى آخره بحيث يستغنون عن النبوة، مو كل منهم أنبياء لا يستغنون عن النبوة. طبعا هذا المنقول عنه اللي هو ترتب على أثر موقف من الحوزة يعني المحفوظة إن شاء الله برعاية صاحب العصر، واعتبر أن هذا إنكار بضروري من الضروريات، ومن ثم صار موقف شديد من حتى شحقة يعني مو فقط من فكرة إلى آخره، بعد ذلك صارت مضاعفات الثورة وهو كان له في التأثير، صار في نوع من غض النظر عنه، بعد هذا انحلت القضية لما هو معروف. يعني ما بحاجة للنبوة لا، يعني بعد البشر بعد ما راح يحتاج النبوة، ولماذا ختمت القضية؟ ختمت النبوة لأنه البشر اترقى، يعني البشر صار هو عنده قابلية أنه بشكل مستقل أن يصل إلى الحقائق التي يتوقف مثلا كماله عليها، هو يفسر الخاتمية هذا التفسير. لازمه ينفي الحاجة للإمام، لازمه أصلا ينفي الحاجة حتى للنبوة ما دام هو ترقب عن تفت الحاجة للنبوة، بل بالنتيجة انتفت الحاجة، مع أنه احنا ما زلنا بعدنا محتاجين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول ما دام ترقينا بعد استغنينا فبعد يلازمه شنو؟ لازمه بعد ما تبرع أن ينتزم بتلك التشريعات التي جاء بها رسول الله، مع بعد أهلك إلى آخره من اللوازم، مما فيها خرق لماذا أو من إنكار لضروري من الضروريات، وإنكار الضرورة نعم أما نكفر ما عندنا كفر. لا إنكار أصول، لا ضروري، ضروري على أقسام. ضروري بعض الأحيان إنكار الضروري من ضروريات الدين إذا يستلزم إنكار أصل من الأصول راح يستلزم كفر. إذا يستلزم إنكار مثلا فد أصل من أصول المذهب شو يستلزم؟ يستلزم أن يكون هذا بعد ما ملتزم بالمذهب صحيح؟ شوف الشيخ معلبو مو ملتزم بالمذهب بعد ما صار من أهل هذا المذهب حقيقة، وإن كان هو ادعاءً وقد يكون حتى في مقام التعامل معه في ضمن حدود معينة يتعامل معه وكأنه مثلا بشكل من الأشكال إلى آخر نقول إن شاء الله هو مقصر قاصر إن شاء الله ما يعلم بعد هذا في البحر. أما بالنتيجة أن هناك تقييم لشخصين يقول هذا بعد ما قصر الإيمان مو مؤمن. أحسنتم، لعدم الحاجة إلى نبي جديد وايضا يعني هو هذا النبي له من التأثير ولتراثه من البقاء والحفظ ما يكفل وما يكفل سد الحاجة الإنسانية للتعاليم الإلهية. هذا كلش صحيح، كلش صحيح، خصوصا بعد الالتفات لماذا؟ بعد الالتفات بضرورة الإمام وأن الإمام هو دور الخليفة للرسول، دور الخليفة للنبي، فهو لا. أما أنا أصل إلى مرحلة أستغني، يعني أصلاً بعد أنا من خلال عقلي أنا أقدر أنال المقالب، هذه المرحلة التي يتطاول بها الإنسان ويتكبر، هذه المرحلة جداً خطرة. لا أقول إحنا من يقول هذا التفسير أنه الإنسان لماذا ختمت النبوات؟ لأنه الإنسان بلغ إلى درجة من الكمال بعد ما يحتاج للنبوة. شنو؟ هذا وعد لا طلع هو مو هذا قصده ان شاء الله مو هذا قصده، لكن حينما نجد الحوض اللي هي كثيرا ما تتثبت ما اكثر ما تحدث انحرافات شديده، تجد الحوض صامته 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 ساكته الى عين تصير القضيه واضحه ويصير عنده يقين، واليقين يصير عند العالم هوايه متاخر وبطيء اكثر ما يصير عندي وعد امثالي بعد هذا يمرت من القضيه. فبعد ان صار هذا الموقف اللي هو أنا ما أعتبر ذلك الوضع ولا هو مكتوب ولا هو فرد فلد شيء مشرق من التاريخ يستحق أنه نبشه والراجع من جديد، إنما ذكرناه عرفنا. فعلى كل حال أن النبوة المهم كنا نريد نعالج أنه لماذا مثلا نلاحظ تخبط في الفكر مثلا الكلام عند العامة، من جهة يجدون النبوة ضرورية، من جهة أخرى محسون في ماذا، من جهة أخرى يجدون أن النبوة هي النبوة الخاتمة. كيف يجتمع هذا من الأمر؟ كيف تحل هذه المواقف؟ إذا ما تؤمن بالإمام شلون تتوصل إلى حل؟ مع التحفظ على أن البشر الطبيعة محتاج، إذا ما كان محتاج إذا ما هو ضرورة النبوة، إذا محتاج إذا لماذا انقطعت النبوة؟ كأنهم في ختم النبوة نقص بالنبوة مع أنهم ختم النبوة كمان فيها. أنا هذه النبوة طريق نبوة عالية راقية بشكل من الأشكال بحيث ختمت النبوات، يعني وصلت الشرائع إلى درجة بعد ما تتكامل أكثر من هذا عند شريعة الإسلام، يعني هي الختمة فيها بعد ذلك. يبقى البشر من يصف حاجته من يصف حاجته؟ إذا نتؤمن بالإمامة إذا تلاحظون الشيخ مصباح يزدي أصلا هو من منطلق الإمامة يفسر ختم النبوة، ومن منطلق ختم النبوة يفسر الإمامة، يعني يعتبر حالة توأمية بين هاتين الفكرتين، فكرة الإمامة وفكرة ختم النبوة. طبعا الإمامة الخاصة يعني إمامة الأئمة ليست إمامة الأنبياء، إحنا حديثنا عن الإمامة هذا الخاص، وإن كانت هي فيها من ناحية يعني عنوانها المشترك إمامة فيها مشتركة، لكن الآن نتحدث عن ضرورة الإمامة من هذا الجانب. والله إن شاء الله. الفكر الإمامي بما أنه يمثل الفكر الأصيل الإسلامي المحمدي الأصيل صلى الله عليه وآله، يجد أن الخاتمية تظهر قيمتها بالإمام، والإمامة تظهر قيمتها بالخاتمية، وأنها لا تشكل نقصا ولا تشكل مزاحما للنبوة كما يحاول الخصوم الفكريين لنا أن يلقون هذه الشبهة في الأذهان دائما، وكما قد نستحذي أمامهم فنحاول أن نخفف من الإمامة حتى نحيلها مجرد دعامة سياسية اجتماعية للفكرة. هذا من شاء بعض الأحيان أدنى حالة الهزام داخلي أمام هذه الشبهة، لأنه كان مش مصور الإمامة برد حالة كبيرة، إذا صارت نبوة كيف صارت نبوة عجيبة وهي مشكلة، فتعالوا خلينا نخفف من الإمامة، هذه مع الإشكال، هذه مو واضحة، هذه ما عليها دليل، هذه كذا هذا كذا إلى آخره. الآن نسوي الإمامة بالنتيجة كأنه مجرد حالة إمامة سياسية ليش إلا. لكن إذا ارتكبنا هذا الخطأ الإشكالات راح تبقى قائمة، راح تشتد، لأنه الناس ما تحتاج مبلغ حقيقي يبلغ عن الله سبحانه وتعالى، حقيقي مو انه مبلغ طريقي، مبلغ طريقي الى حاجته موجود وضروري، لا نقول انه لا ضرورة له، ان هذول الذين يمثلون الامتدادات التي تحكي عن واقع ذلك الامر الحقيقي المركزي المنبع الصافي الاصيل، الناس ما تحتاج اسوة بذلك المعنى، الناس ما تحتاج هادي بذلك المعنى يهدون بأمرنا، الناس ما تحتاج إلى آخره من الألقاب والأمور المهمة التي في الإمام. وإلا ماذا بقى لصاحب الأصل حقيقة، يعني هي قضية مستوطة، قضية ماذا بقى لصاحب الأصل؟ وإذا قضية إمامة وحكومة وكذا ويمكن أن يقوم بها كل أحد، إذا نحن نقوم بها، فنقول من أولئك الذين يخرجون له من ظهر الكوفة ويقول أنه ارجع يا ابن رسول الله لا حاجة لنا بك، اللي ورد التحذير عن خطورة القضية إذا صحت الرواية طبعا، ورد التحذير عنهم من ذلك اليوم، أنا عارف هذا الحراب خطير بالفكر أنه نصل إلى هذا الحال. أنا كل حال أنه ما بد ندخل نشعب القضايا، إنما بد دائما نحاول أن نربط الأفكار فيما بين بعضها البعض حتى تصير الرؤية، هذه الرؤية العامة الكونية تصير منسجمة ما تصير مضطربة، كأن الإنسان يجد أنه هذا يشد إلى شيء هذا يشد إلى شيء، ما يعرف شلون يألف فيما بينها، كل غرض ما هو. وهذا كله في بيان ضرورة الإمامة بناء على التقريب الفلسفي الذي ذهب إليه المصنف في إثبات النبوة والإمامة، وحاصله أن النبوة والإمامة كليهما مما يقتضيهما كماله المطلق الشيخ المغرب في متن العقائد، ورحيميته المطلقة، وإلا لزم الخلق في كونه كمالا مطلقا كمالا. وأما بناء على التقريب الكلامي فتقريبه كالتقريب الذي مضى في النبوة، منهج علم الكلام استدل على هذه القضية بطريقة أخرى، ماذا قال؟ قال إن ترك اللطف نقص للغرض، دليل أيضا صحيح، لا نقول إنه ليس بصحيح، لكن هذا المنهج الفلسفي يبدا من القضية من الله سبحانه وتعالى، منهج لمي من العلم المخلوق، من الأسماء، من الأسماء الإلهية ننتقل إلى ماذا؟ إلى المعلولات والآثار. لهذا يكون إلى تقدم على منهج الكلام. منهج الكلام لا يبدأ من نقل الغرض. على كل أساس لا. كما تقدم الحديث عن هذا في النبوة. إن ترك اللطف نقض الغرض، لأن غرض الحكيم لا يتعلق إلا بالراجح، وهو وجود الإنسان الكامل. هل يوجد إنسان كامل؟ وإلا هذه الدعوة إلى الكمال تكون دعوة بلا امتثال أصلاً، فإذا تكون دعوة ناقية عن البشر من يقدر يوصل إليه؟ فهل يوجد إنسان كامل؟ هذه الأوامر القرآنية التي تدعو إلى تلك الدرجات العليا، الذين إنما المؤمنون للحصر، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجدت قلوبهم، مو مجرد انه فرد حالة هيك تمر عليهم تكلف الخوف، انواع يتكلف انه يريد يخوف نفسه، هذا وين ما بجي لابد أن يوجد إنسان كامل. بلا إنسان كامل هذه القضية تبدو هذه النظرية وكأنها بلا نظرية غير واقعية، ليست صحيحة، ليست مناسبة للبشر. مضافة إلى ما للإنسان الكامل من دور في تكميل أولئك المتأخرين الأتباع، هذا اللي بيناه مفصلا في نظرية الإنسان الكامل. طبعا إذا بالكم في يوم ما كان القضية في خاتمة بحث الأصل، وهو وجود الإنسان الكامل وإعداد الناس وتقريبهم نحو الكمال، وهو لا يحصل بدون الإمام، فيجب عليه اللطف، يجب على من؟ على الله. هذا التعبير الذي تحفظنا عليه، على كل حال نيته سليمة قطعا، لأن ترك الراجح عن الحكيم المتعال قبيح بل محال، قبيح بل محال، فسرناها فيما سبق، قلنا أنه قبيح، بينا قبحا، ثم بينا أن القبيح لا يظهر من الله سبحانه وتعالى، ثم بينا كيف أن المحال، كيف أن صدور القبيح محال على الله، لا أنه محال بمعنى أنه عاجز عنه، وإنما محال بمعنى أنه لا يوجد منشأ في الذات الإلهية لفعل القبيح، فإذا لا يمكن أن يصدر هذا القبيح من الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله واضح، إذا ذاك المطلب ما كان واضح الآن نعيده. هل الأخوة كانوا حاضرين؟ تذكرون هذا المطلب؟ إذ مرجع الترجيح من غير مرجح، هذه المحالية، مرجع الترجيح من غير مرجح، كيف يتم الترجيح بلا مرجح؟ غير لأنه الترجح بلا مرجح لا يتحقق، الترجح بلا مرجح يعني هذا الترجح الذي هو ممكن كيف يتحقق بلا سببه؟ بلا سبب الممكن يمكن أن يوجد بلا علمه؟ مستحيل. فهذه معالية صدور القبيح من الله ترجع لأن هذا القبيح ممكن، الممكن يحتاج إلى علة. الله سبحانه وتعالى ليس في ذاته المقدسة أي شيء يصلح أن يكون منشأ وعلة لهذا الممكن، لا القبيح لهذا المرجوح. فإذا ترك المرجوح موجود يعني هذا المرجوح مترجح، يعني متحقق، مترجح بلا مرجح، ترجحه بلا مرجح يعني تقدمه بالوجود، هو يكون موجود وغير ما يكون موجود، ترجحه بلا مرجح يعني وجوده بلا علة، الوجود بلا علة يعني صدق يعني مستحيل، وجود يستحيل وجود ممكن بلا علة. لا غير العبث، العبث قبيح، العبث قبيح، ترجيح المرجوح ايضا قبيح، العبد كانه بلا مبرر، انه ما عنده مرجح لاحد، ما يختار احد ما بلا اي مبرر، العبد قبيح. لا الترجيح بلا مرجح قبيح اخر غير العبد، الترجيح بلا مرجح ايضا قبيح، القبيح مقدور كما تقدم في بحث القدره ان القبيح مقدور على الله، صحيح هذا المقدر. يبقى هذا الذي هو مقدور من ناحية القدرة الإلهية ممكن، لكن هذا ما يمكن أن يوجد. ليش ممكن أن يوجد؟ لا لأنه محال، ولا لأن الفاعل القادر أو حاجة الله سبحانه وتعالى، لا لأنه عاجز عنه، وإنما لأنه لا يوجد في الفاعل منشأ لإيجاد هذا الفعل. كما إذا أخبرت عن شخص تعرف نواياه كاملة وتعرف أنه من أهل الخير، أخبرت بأنه قد ارتكب جريمة فظيعة، تقول مستحيل هذا يفعل هذا الفعل. لماذا؟ هو قادر على فعل هذا الفعل. تقول مستحيل، تقول لأنه أنا أعرف هذا الشخص، أقول لا يوجد أي مبرر في شخصيته أن يفعل هذا الفعل، مستحيل، هذا إنسان كذا كذا كذا. هذه كلها قضايا مبنية على تجارب محدودة واستقراء ناقص بالنسبة لشخصية معينة. أما إذا دل الدليل العقلي على أن الله سبحانه وتعالى كامل لا نقص فيه لا بخل في ساحته، أي مبرر للتوقف عن فعل الأحسن وترجيح مثلا الحسن على الأحسن؟ ما هو مبرر.
وكيف كان وعلى أي تقدير، سواء قلنا بالتقريب الكلامي أو الفلسفي أو أخذنا بهما معا، فلا بد في كل عصر من وجود إمام هو يكون إنسانا كاملا هاديا للناس وهاديا للخواص، ليس فقط للناس العاديين، حتى لخواص الناس الدرجات العليا من الناس أيضا يحتاجون إلى هاد يهديهم سبيل الرشاد. دعاة إله وغير دعاة، قد يكون فقط يأنفسهم، يعني القضية أنه دعاة إله مثل المسألة تتعلق بعدهم بكمالاتهم وقدراتهم وتأثيراتهم مثلا في مجتمعهم، هذا أمر فيه أبعاد غير الأبعاد الشخصية، إنما المهم أنه هناك بعض الدرجات العالية من البشر أيضا تحتاج إلى إمام يأمهم ويقدمهم إلى الجنة إلى الكمال. بني هو هنا بعد راح نعرف الهداية التكوينية إذا اتهمناها بعد تصير غيبة الإمام وحضوره بالنسبة لنا على حد سواء، يعني إذا افترضت الهداية يعني هذه الهداية ظاهرية، يعني أنه يخبرك يفعل على المنبر مثلا في مسجد الكوفة ويعظ وكان يقول سلوني قبل أن تفقدوني ويقوم له ذلك إلى آخره، ما هذا واحد منبر يعبر عن التعبير المناسب إلى والمناسب للدرس، يقوم يقول أنه كم شعر مثلا في لحية هذا، فهذه الهداية الظاهرية هكذا يتعامل الناس معه. أما قد يكون مثلا سلمان الفارسي وهو في المدائن هو من خلال أمير المؤمنين عليه السلام يرتقي ويتكامل من خلال ما يهديه الإمام بأمر الله سبحانه وتعالى. يعني استخدمت قضية إسانة من باب الاستفراد، ولو تنحن نقطع سؤال سلمان الفارسي حينما يموت بشكل غيبي وبشكل إعجازي الإمام يذهب ليغسله، هذا إحنا القربي صحيح؟ أنه في حياته يستفيد من مواهب الإمام، هذا غريب ليه؟ يعني حقيقة إنسان يكون ظالم لحقيقة، إذا يريد يصير بناءة مرة ما عندك دليل صحيح، ناقشني بالدليل على العين والرأس، أما الدليل تام مع ذلك هذا ثقيل وهذا غريب وهذا ما متعودين عليه، هذا صرنا حالنا حال السنة اللي نقول لهم الشيخين غافلين للخلافة العجيب، شيخين هذا الذين هم سيد أكون أهل الجنة، ما يتعمل هو مسؤول تماما ما يتعمل، هذا شو يصير يصير هذا؟ يعني ظلم للنفس، إنسان يعني يصير على نفسه باب الحق، إذا هو مثلا يستغل ليش تستغرب؟ هو هذا عطايا الله، هذا عطاؤنا فمنه أو أمسك بغيره. بل تفضل لا مو فقط، ليس فقط الحاجة للنبوة، ليس فقط الحاجة للنبوة، يعني الفراغ اللي يسد الإمام فراغ النبوة باعتبار هو خليفة النبوة هو أوصياء الأنبياء، وزائدا لهذا الأمر هناك شيء آخر وهو هذا البداية التكوينية وهو الأمور الأخرى التي تأتي إن شاء الله بعدنا في بداية الطريق في معرفة منازل الأئمة ومقامات الأئمة، يعني البداية التكوينية أول الغيب. أما أنت حينما تقرأ أن الإمام لولا مثلا الحجين لساقت الأرض بأهلها، شنو معنى هذا الكلام؟ يعني هو له دور في بقاء الوجود في بقاء الارض على اقل تقدير، وهذه الروايات كثيره جدا، هذا شنو الدور؟ ان شاء الله نتحدث يعني بالتفصيل. فاحنا من فهمنا الامامه وقسناها عن النبوه من باب الاولويه لا من باب المساواه، من باب الاولى انه تجد يعني اولويه طبعا من هذه الجوانب، النبوه لها اولويه من باب انها مثل مثلا تحصيل الوحي من الله سبحانه وتعالى، البداية مثلا بتأسيس الرسالة كما نبه إلى هذا المحقق اللاهيجي، موش قلنا أنه يقول أنه النراقي يقول أن النبي مؤسس التكاليف الشرعية، النراقي المولى النراقي، وأن الإمام يحفظها ويوقيها، يعني هناك بعض خصوصيات النبوة لا نريد أن مصادرة القضية تماما من غير
وإنما الإمامة من حيث المجموع بما أنها مرتبة أعلى من النبوة ولقب أكثر من النبوة فيكون الأمر بها أوضح من النبوة وأولى. بعد يبقى مجال الإشكال ولا يعني هو السؤال بالضبط تدل شنون عن شأن صاحب العصر عن الإمام الغائب هذا إن شاء الله بحث بحوث مفصلة فما له معنى نقعنا هنا أقول هذه إحنا نستند عن عكس كبرى إذا ما قدرنا نوصل حقها في محل يقولون هاي كبرى باطل صحيح القاعدة هنا نقعد يبقى البحث في تطبيقات حينما تصل النوبة إلى ذلك الإمام الثاني عشر سلام الله عليه وعجل الله فرجه حينما تصل نوبة البحث إلى ذيك المرحلة إذا ما تمكننا من أن نحل الإشكالات نقول هذه القاعدة غير صحيحة صحيح؟ أما إذا تمكن بعضنا عن نوصل ومن نقدر في آن واحد نجمع كل الأمور لكن إنما في الجملة نشير إلى هذه القضية دور الإمام ليس فقط هو التبليغ المباشر للأحكام إجمالا هذا نشير إلى أدوار أخرى فتلك الأدوار الأخرى موجودة مقيما للعدل والقسط رافعا للظلم والعدوان حافظا للكتاب والسنه رافعا للاختلاف والشبهه اسوه يتخلق بالاخلاق الحسنه حجه على الجن والانس والا كما عرفت لزم الخلق في كمال ذاته تعالى وهو محال لا بد من وجود الامام أو الإخلال بغرضه وهو قبيح فضل من بس بيها أضاف على الهداية إنسانا كاملا هذه للناس قد يكون بها خصوصية على كل حال إذا ما كانت الهداية أيضا موجودة لبعض الأنبياء إذن إحنا دعنا نتحدث الإمام زاد عن النبوة لكن نتحدث عن النبوة فقط فإذا كان كل نوع من أنواع لطف وجود الإمام من أغراضه تعالى كل نوع من هذه الأنواع هي أغراض لله سبحانه وتعالى فلا وجه لتخصيص نقض الغرض بنوع منها كما يلاحظ فقط مثلا بعض الناس يستدل بنقض الغرض فقط على الإمامة والزعامة السياسية بينما قضية عامة لماذا نخصص فقط بالجانب السياسي بعض الناس يخصصها بالتبليغ فقط بالتبليغ أصلا يحصل دور الإمام وما يصرح لكن من تقرأ كتابه كتابه يتحدث فقط ما بشوف الإمام صار بس مبلغ هذا أكثر من هذا عنه ولهذا الإنسان يحمل يقول ما قصد يعني يقول إن شاء الله ناس القضايا من عدم القناعة من مثلا جهل مثلا مؤثر مو أنه عن قصد يريد هو يستدل على قضية ويضعف من دور الإمام كما يظهر من بعض الكتب الكلامية مع أن كل نوع منها راجح ما الفرق كما تقيم الدليل على ضرورة وجود من يحفظ الرسالة وكما تقيم الدليل على ضرورة وجود من يقود الأمة كذلك يقام الدليل على ضرورة من يكون إماما من الجهات الأخرى يكون أسوة يكون قدوة يكون إلى آخره مع أن كل نوع منها راجح من دون اقتران مانع فبترك كل واحد يوجب نقض الغرض أو فترك كل واحد يوجب نقض الغرض كل واحد من هذه الأمور التي تقدمت في الإمام ولعل الاكتفاء ببعض الأنواع في بعض الكتب من باب المثال فهم فهم عادة حينما يقولون يعني هذا الإشكال أو هذا الوجه الذي يذكر ليس تاما فيه شيء من الشائبة فلماذا يقول فهم لأن بعض مثلا الكتاب أو بعض المؤلفين في علم الكلام لا واضح من كلامه أنهم يحصرون القضية بهذا الأمر فلا يمكن الدفاع عنهم بهذه الطريقة ولكن البعض قد يمكن الدفاع عنهم بهذه الطريقة نقول أنهم ذكروا الإمام مثلا السياسي من باب المثال ليس إلا إذن هذا الذي يدفع الإشكال الذي أورده
يبقى قوله فتهم يعني يبين هذا الدفع ليس تاما 100%. من دعم من يقولون فتهم فتأمل بالكتب خصوصا بالأسلوب القديم بالكتابة، يعني يقصدون كأنه هناك شيء من الضعف في هذا الوجه الذي يلحق بقوله فتأمل. ولهذا دائما تجد الحواشي يقول وجه التأمل أو وجه الفهم. أحسنتم، بالمكاسب هاي تكبر القضية، بالمكاسب تكبر. فالأولى هو عدم التخصيص لبعض تلك الأنواع، ولعل إليه ما يقول، ولعل إليه يقول ما في متن التجريد حيث قال الإمام لطف فيجب نصبه على الله تعالى تحسينا للبعض، يعني ما خصص اللطف في جانب من الجوانب، وإنما قال الإمام لطف بشكل مطلق. فإليه يقول هذا الأمر، يقول يعني أن الغرض من جميع الجوانب يجب أن يتحقق، ولكن في الشر تجد أنه ركز على جانب من الجوانب. واضح إن شاء الله. ثم إن مقتضى كون وجود الإمام كالنبي لطفا مضاعفا هو أن كل واحد من أبعاد وجوده وفوائده يكون كافيا في لزوم وجوده. لو فرضنا كان هناك مانع من وجود بعض الأبعاد في الإمام، احنا افترضنا اللطف مقتضي ولا بد ان يقع ما لم يوجد المانع. لو فرضنا كان بعض الجوانب في الامام وبعض الفوائد في الامام فيها لطف ولكن يوجد مانع منها، فاذا بعض الجوانب فيها لطف يوجد مانع، بعض الجوانب فيها لطف ولا يوجد مانع منها. في هذه الحالة من اجل عدم نقض الغرض، من أجل وفاء الأسماء الحسنى والكرم والكمال والحكمة بآثارها، لابد رح يوجد ذلك الذي لا يوجد منه مانع، فإذا لابد أن يوجد الإمام. النقطة وين النبي عليه، يعني بعبارة صريحة، لو فرضنا كان هناك مانع من قيام الإمام بقيادة الأمة سياسيا، فإذا هذا اللغة صار مانع من عنده في القابل، فإذا بعد وقت ما انتهى دور الإمام. الإمام إذا كان عنده دور آخر وهو دور التبليغ فيبقى الإمام الصادق والباقر والكاظم عليهم السلام والرضا إلى آخره يبقى. فإذا حتى دور التبليغ ودور الأسوة الظاهرة توقف لأنه هدد بالقتل، لأن الأمة ما حمت، لأن لسبب من الأسباب. واضح إن شاء الله، ينفع في الإجابة بعض الشيء عن السؤال، واضح إن شاء الله. فهذا الجانب من اللغة صار مانع من عنده، لم يجب أن يفعله الله سبحانه وتعالى، لم يكن ضروري اللي يجب المانع من عنده. الجوانب الأخرى يوجد مانع منه لو ما موجود مانع، إذا ما كان موجود مانع إذا يجب أن يكون هناك إمام يحقق تلك الجوانب الأخرى، وهو مثلا بداية الكون، وهو مثلا مثلا القدوة القدوة مو أن تكون ظاهرة بذلك المعنى، أنت إذا تعلم بشكل مبسط تتأثر بالقدوة. من أشد الناس بل أشدهم حسب الظاهر على الإطلاق صبرا في جنب الله هو الإمام المهدي، فلهذا تجد أن شيعته أيضا من أصبر الناس ومن أشد الناس تعرضا للإشعارات والإطلاق، لأنهم عندهم إمام صابر، فتجد أنهم عندهم حالة طول النفس. الشيعة عندهم حالة نفس طويل حقيقة، يصمدون يعني لحقها أصلا، مو أنه يصمد لسنة أو سنتين أو خمس سنوات، لا يصمد 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 حتى يخيل بالآخرين أنهم انتهى، وإذا به في داخله ويتولد من جديد. هذا لابد أن نتعرف عليه، ما تكون هيك عبثا. الظاهرة في التاريخ الشيعي، الظاهرة ما هو شو تفسير؟ أنا تحتاج تفسير. مجرد أن توجد روايات تشجع على الصبر هذا واحد فقط كافي. فإذا طرأ مانع عن تحقق بعضهم كالتصرف الظاهر بين الناس، مانع مانع من التصرف الظاهر بين الناس، يكفي الباقي في لزوم وجوده وبقائه. بينما احنا من اول اذا افترضنا ان دور الامام فقط القياده السياسيه، اذا الان الامام الحجه ما عنده قياده سياسيه فعليه، اذا لماذا هو موجود؟ كانه ما له دور، فاذا لماذا يكون موجود؟ كما يقولها بعض الناس المشككين لماذا تقول شو فائدة شو الغرض؟ وبعد هذا هو الذي يقود الناس. تقولون أنه يبدأ حتى يقود الناس، وبعد هذا هو الذي يقود الناس. وما فهم الإمام فقط فهم من هذه الزاوية. فمن أول ما يصير فهم محدود، تبي أن نتائج الطيور نتائج خاطئة. المؤمن هو عنده إيمان بأنه موجود من خلال النقل، يقول أنا أؤمن بوجوده. يبقى ما يعرف شلون يفسر القضية، لكن هو يؤمن بوجوده. اللي ما عنده إيمان بالنقل بالشكل المطلوب، وهذا الشغلة تلقي بثقلها على قلبه، طبيعي راح يفسر. ليش؟ لأن من أوله ما عرف الإمام على حقيقته. صار واضح إن شاء الله. ويحتاج مما ذكر أن ظهور الإمام للناس لطف زائد مضافا لطف زائد على وجوده الذي يقتضيه علمه تعالى بالنظام الأحسن إلى آخره. والحمد لله رب العالمين. حديث طويل.